بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
متن القواعد الأربعة من تأليف الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمة الله تعالى عليه، من تأليف الشيخ العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. القواعد الأربعة، معنى كلام المؤلف سأعطيك أربعة قواعد احفظها واضبطها جيدا. يعني هذه طريقة جميلة من طرق التعليم. يعني مثلا عندما نذهب إلى العمرة، ما هي القاعدة التي كنا نتذاكرها إذا ذهبنا للعمرة؟ ها؟ لا، في قاعدة كنا نذكرها، نلخص أحكام العمرة. كنا نقول ها؟ لا، قل عامر. أحسنت. بعض الناس إذا جلست تفصل معه كثير يقول لك أنا ما أعرف، عطني قواعد أمشي عليها. مثلا في العمرة تقول له بعد أن يحرم طبعا، توضأ، طف سبعة أشواط، صل ركعتين، اشرب ماء زمزم، اسعى، حلق أو قصر. تعطيه المختصر المفيد، وهذه طريقة من طرق التعليم، لأن بعض الناس قد يقع عليه تشويش ولا يضبط الأمور، فتذكر له أصول المسائل حتى يتقنها ويضبطها. فالمؤلف الآن يريد أن يذكر لك أصول المسائل حتى تفهم هذه الأصول وتضبطها. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. لما بدأ المؤلف كتابه أو رسالته بهذه الجملة؟ للدلالة على أن أساس هذا العلم وهذا الدين الرحمة بالخلق. أساس هذا العلم وهذا الدين الرحمة بالخلق. ما معنى هذا الكلام؟ عندما نعلم الناس دين الله نحن نرحمه، نريدهم الخير، نريدهم الهداية، والهادي هو الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى الخطاب الطيب السهل الهين اللين، وقارن هذا الخطاب بخطاب خوارج العصر. كيف يخاطبون الناس؟ حتى قال بعضهم هكذا يقول، قال: عندنا أقوام يحبون رائحة الدماء ويتعطشون للأشلاء، إلى آخر هذه الخزعبلات وهذه المخازي والعياذ بالله. شتان ما بين من يخاطب الناس ويقول أسأل الله أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وبين الشخص ما عنده إلا فلان مرتد وفلان كافر وأنتم كفرة، ويقطع رقاب الناس بالسكاكين. شتان ما بينهما ولا يستويان. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. يتولاك ينصرك، يعينك، يمدك بمدد من عنده، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. والله هذا من أطيب الدعاء. والأنبياء والرسل ماذا قال بعضهم؟ وجعلني مباركا أينما كنت. من معاني وأن يجعلك مباركا أينما كنت أن يجعلك ممن ينشر الخير والهدي والسنة أينما كنت. اليوم أقرأ في سيرة العلامة صديق حسن خان، هذا كان أحد علماء الهند، توفي تقريبا في عام 37,000، تقريبا قبل 130 سنة، توفي رحمة الله تعالى عليه. ركب باخرة من الهند إلى اليمن، ثم اتجه إلى الحرمين لأداء الحج. الرحلة استغرقت منه ذهابا وعودة 8 أشهر، في السفينة في الباخرة ماذا صنع؟ كان ينسخ ويكتب كتب أهل العلم. فالذي أذكر بأنه نسخ مسند الدارمي في البحر. فانظر كيف أن الله عز وجل يجعل بعض الناس مبارك أينما حل نفع. يوسف عليه الصلاة والسلام كان رجلا مباركا، أي أنه كان ينفع الناس. في السجن دعا إلى ماذا؟ إلى كلمة لا إله إلا الله، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهكذا إذا بارك الله عز وجل في عبد من عباده، وهذه نعمة عظيمة من نعم الله على الإنسان. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، إذا أعطي شكر من الله عليه بنعمة شكر هذه النعمة. طيب كيف يشكرها؟ يشكرها بلسانه، وأما بنعمة ربك فحدث. وكان السلف يقولون من شكر النعمة التحدث بها. يعني الآن بعض الناس تسأله هيا فلان كيف العمل معك أبو عبد الله، ماذا يكون جواب الناس؟ يذمون ولا يحمدون؟ كثير منهم يذم الله. جرب واسأل أي موظف كيف العمل معك، عذرا أنا أقول هذا من باب التحذير من شيء، زفت ولله الحمد. ترى هذا لا يصح. هذا أخواني الكرام أخاف أن يكون من عدم شكر النعمة، بل أخشى أن يكون من جحود النعمة والعياذ بالله. أنت تقول هذا الكلام، يعني الآن يطرح طرح هو جيد جميل ترى ليس خطأ، عن الكلمة الطيبة، ويعبرون عن هذه الكلمة بالثقافة الإيجابية، وهذا أمر لا محذور فيه. ما معنى الثقافة الإيجابية؟ تكلم بالكلام الطيب، لا تنظر إلى الدنيا بنظرة سوداوية. لكن هناك أمر مهم جدا، نتكلم مع بعض الناس عن الكلمة الطيبة والنظرة الإيجابية، وتجد المتكلم معه في قمة الإحباط. طيب لما؟ هو يملك قوت سنة كاملة وفي صحة وفي عافية وأمن وأمان، وعنده أبناء وزوجة ومال، ومع هذا ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. نسأل الله العفو والعافية. والله زرت بعض الدول فرأيت الأطفال ينامون تحت السلالم ويذاكرون عليها وهم في قمة الفرح والحبور، وتجد بعض الناس إذا أراد فاكهة الصيف في الشتاء وجدها، وفاكهة الشتاء في الصيف وجدها، ثم لا تسمع منه كلمة في التحدث بنعمة الله عز وجل. يقول العامة كلمة جميلة، يقولون النعمة زوالة، فالإنسان ينتبه ويكون دائما وأبدا ممن يحمد الله عز وجل. طيب الشكر يكون باللسان، ويكون أيضا بماذا؟ بالعمل، بالجوارح والأركان. ما الدليل؟ اعملوا آل داود شكرا، سمى الله عز وجل العمل شكرا، شكر لله عز وجل. ويكون أيضا بالقلب من ناحية اعتراف العبد بأن المنعم هو الله عز وجل. وإذا ابتلي صبر، لا تكن ممن يحتج على قضاء الله وقدر الله. وإذا أذنب استغفر، فإذا وقعت في أي معصية استغفر رب العالمين وتب إلى الله وارجع إليه سبحانه وتعالى. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، أي من علامات التوفيق. قال اعلم أرشدك الله لطاعته، أرشدك الله لطاعته أي دلك ووفقك للزوم طاعته. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية هي كل ملة مالت عن الباطل إلى الحق، كل ملة مالت عن الباطل إلى الحق. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، ولكن كان حنيفا مسلما. كل ملة مالت عن الباطل إلى الحق فهذه هي الحنيفية. ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين، يعني إذا أردت أن تميل عن أي باطل وتكون قد اتبعت خطى الأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء ومنهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكن مائلاً عن الشرك إلى توحيد الله عز وجل. قوم إبراهيم كان يعبدون ماذا؟ ها؟ والكواكب والأصنام، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يلزمهم، رأوا كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام مال عن هذه العبادات الباطلة وعبد من؟ عبد الله وحده سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقنا إلا لعبادته وحده وعدم الإشراك به. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. لو أن رجل أراد أن يصلي وهو غير متوضئ ما حكم صلاته؟ أجيبه باطلة. لو أن رجل أراد الآن أن يصلي صلاة العشاء أو المغرب ما حكم صلاته؟ باطلة. ولو صلى المغرب الآن 1000 ركعة ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. لو أن رجل أراد أن يصوم الآن، يعني قال الآن أنا بعد ما تغديت وأكلت الطعام الغداء الآن أريد أن أصوم من العصر إلى صلاة الفجر، ما حكم صيامه؟ باطل. ولو هذا الرجل قطع هذا الصيام في نظره في العبادة والطاعة هذا الصيام باطل. وكذلك الطاعة إذا لم يرد بها وجه الله ووجهت لغير الله فلا تعتبر عبادة، بل هي من أسباب العذاب، بل هي من معاصي من المعصية، وهي من الأمور التي تدخل الإنسان نار جهنم والعياذ بالله. كما أن المسلم لو أراد أن يصلي من غير وضوء متعمدا فإنه يقع في الإثم، كذلك إذا جعل الطاعة لغير الله فإنه يقع في الإثم، حتى لو كان هذا الرجل هذا الغير صالح عابد قانت لا يجوز لك هذا. إخواني هل هذا الأمر فيه لبس؟ أجيب، فيه لبس ولا واضح أن الطاعة تكون لله؟ أجيب الحمد لله، واضح ولا فيه شك؟ واضح. لكن الشيطان يلبس على بعض الناس. دعوني أضرب لكم بعض الأمثلة. أليس الحلف بالله قربة الله عز وجل؟ يعني والنصوص جاءت بأننا نحلف به، ما نحلف بغير الله. لكن شوف بعض الناس كيف يحلف بغير الله. أليس الركوع قربة وعبادة لابد يكون لله؟ أجيب، بعض الناس إذا سلم على بعض الأشخاص ماذا يفعل؟ يركع له وينحني له. طيب وين صرف العبادة لله؟ أليس الخوف من الله طاعة وعبادة؟ لما بعض الناس يجعل الخوف من غير الله هو العبادة والطاعة عند بعض الناس؟ أسأل الله العفو والعافية. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها. طيب ما الدليل على أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا فعلت العمل وأشركت به تركك الله عز وجل وترك هذا العمل ورد عليك هذا العمل في وجهك. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، ما الدليل؟ لئن أشركت ليحبطن عملك. وصار صاحبه من الخالدين في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، مسألة الشرك بالله علينا أن نحذر منها حذرا عظيما، وأن ننتبه إلى هذه المسألة. قال المؤلف: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، لأن الشيطان حريص أن يوقعك في هذه الشبكة. ابن القيم يقول: من الشيطان أن يوقع الإنسان في الشرك بالله، فإن عجز أوقعه في البدع، فإن عجز أوقعه في الكبائر، فإن عجز أوقعه في الصغائر، فإن عجز أشغله بالمفضول عن الفاضل، فإن عجز سلط عليه جنوده وحزبه يؤذونه وسلط عليه ويؤذونه ويتسلطون عليه. فإذا وقع الإنسان في الشرك هذا أعظم ما يتمناه الشيطان. فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، نسأل الله العفو والعافية. لذلك شوف بعض الناس كيف الشيطان يوقعهم في الكفر والشرك بالله عز وجل. يعني إخوان الكرام، إلى فترة قريبة زرت دولة من البلدان المسلمة، في شارع من أشهر وأرقى شوارعها توجد لوحة كتب عليها: يوجد عندنا قراءة الكف. طيب لو ما كان في ناس يؤمنون مثل هذه الأمور، هل كانوا سيضعون مثل هذه الأشياء؟ لا، ولكن إلى الآن يؤمن بعضهم مثل هذه الأشياء. تقريبا الأسبوع الماضي قال لي رجل غرمت، هو يقول عن نفسه بأنه غرم كي يعالج أبناءه عند السحرة والمشعوذين والكهان 70,000. قلت له: هذا شرك، هذا حرام، ما يجوز. قال: اسكت، أنا أعرف أشياء أنت ما تعرفها. ما هذا الكلام؟ هذا كلام فارغ. وهذه من طرق الشيطان في إغواء الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. قال: وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله في كتابه. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ما معنى هذا الكلام؟ كفار قريش كانوا يعرفون أن الذي خلق هذا الكون هو الله، ومع هذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله. بل الآن لو سألت الكفار في زماننا من خلق هذا الكون سيقولون الله. هل هذا يدخلهم في الإسلام؟ لا، حتى يقولوا لا إله إلا الله ويعتقدوا معناه ويجعلون القرب والعبادات لله سبحانه وتعالى. وأما إن قال بأن أنا أؤمن بأن الله موجود وأن الذي خلق الجبال والأنهار والأشجار والأحجار هو الله، ولكنه هذا الرجل المتكلم يعبد مع الله الملائكة أو عيسى أو يعبد الشجر أو الحجر، هذا لا يعتبر مسلما، بل هو كافر بالله العظيم. فالإسلام يقوم على قاعدة لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا تجعل أي عبادة إلا لله سبحانه وتعالى. قال: وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. قال الله عز وجل عن الكفار: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. أي أن الكفار يقولون كيف جعل الآلهة إله واحد، يعني هم يقرون لهذه الآلهة أنها معبودات، يعني يقرون بأن الله عز وجل إله، ولكنهم عبدوا مع الله ماذا؟ غير الله عز وجل، فأبوا أن يجعلوا المعبود معبودا واحدا وهو الله، وأصروا أن يصرفوا العبادات لهذه المعبودات بالباطل. فهل نفعهم هذا الأمر؟ لا، بل قاتلهم نبينا صلى الله عليه وسلم واعتبرهم كفارا مشركين. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القرب أو الشفاعة. يعني ما معنى هذا الكلام؟ هم يقولون نحن نعبد مع الله، هم يقولون هم يعبدون مع الله اللات والعزى ومنات، هي أسماء آلهة. ومن أول من غير دين كفار قريش؟ أول من غير دين قبيلة قريش والعرب من؟ قل الخزاعي، عمر بن لحي الخزاعي ذهب إلى بلاد الشام ووجد عندهم الأصنام فجلبها إلى جزيرة العرب، وغير دين إبراهيم الذي كان عليه العرب. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رأيته يجر أمعاءه في النار، نسأل الله العفو والعافية. فهم يقولون الكفار نحن نعبد هذه المعبودات لأنها تقربنا إلى الله، يعني نيتهم من هذا الأمر أن هذه الآلهة تشفع لهم عند الله. في نظرهم هذه النية نية طيبة، ولكن ما قبل منهم ربنا هذا، وبين لهم أن هذا هو الضلال المبين، وأن هذا هو الكفر بالله عز وجل. أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، حتى يقربون إلى الله أكثر. وسبب هذا العمل ماذا؟ من أسبابه أنهم شبهوا الله بخلقه. كما أن المخلوق إذا تقربت إلى بعض من يعرفه تقربت إليه، هم ظنوا أن هكذا الأمر مع من؟ مع الله، وما علموا بأن الله لا يقبل أن يشرك به. قال عالم قال: واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا. فلا يجوز لك أن تعبد إلا الله، لا يجوز لك أن تعبد غير الله ولو كان صالحا عابدا زاهدا، بل تعبد الله وحده سبحانه وتعالى. قال: فدليل القربة، أي حتى يقتربوا إلى الله أكثر، قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماهم الله كفار مع أنهم عبدوا هؤلاء حتى يقربوهم إلى الله أكثر، ولكن ما قبل منهم ربنا سبحانه وتعالى. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي سيتوسطون لنا عند الله، فالله ما قبل منهم هذا. قال: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هذه مرت معنا في مجلس أمس، ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني أن تطلب من غير الله أن يجلب لك منفعة لا يقدر عليها إلا الله، فهذا من الشرك بالله عز وجل. قال الله عز وجل، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، اللهم ارزقني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبت الشفاعة من الله عز وجل، والشافع مكرم بالشفاعة، أي أن الله عز وجل عندما يأذن للشافع بأن يشفع لفلان فهذا من إكرام الله للشافع، وليس لأن الشافع له حكم على الله، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. قال: والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. خلاصة هذه القاعدة أن بعض الناس إذا عبد غير الله هو يبرر هذا الأمر ويقول: أنا أعبدهم كي يتوسطوا لي عند الله. فنقول: لا يجوز لك هذا الأمر، وهذا من الشرك بالله عز وجل، وهذا هو عمل الكفار، فما قبل منهم ربنا سبحانه وتعالى ذلك. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من عبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. ما معنى هذه القاعدة؟ بعض الناس يتصور أن من عبد صنما هذا مشرك ولا غير مشرك؟ مشرك. طيب من عبد عيسى مشرك ولا غير مشرك؟ طيب يقول لك: يا أخي هذا رجل صالح، هذا نبي من الأنبياء. نقول: الشرك كله محرم، لا يرضى الله به، لا مع ملك مقرب أو نبي مرسل، فهذا أمر لا يأذن به ربنا عز وجل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أقوام عندهم معبودات شتى، بدليل أنهم قالوا: أجعل الآلهة، عندهم آلهة كثيرة. ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المعبودات في منع عبادتها، وإنما أخبر الجميع: يحرم عليكم أن تعبدوها وعليكم أن تعبدوا الله وحده. وانظر في القرآن العظيم، قوم نوح عبدوا ماذا؟ قوم نوح عبدوا ماذا؟ الأصنام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ما رضي الله لهم هذا. وقوم إبراهيم عبدوا ماذا؟ النجوم والكواكب والأصنام، ما قبل الله منهم هذا. فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، ما رضي الله بهذا. ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الملائكة، ما رضي الله منهم هذا، وإنما أمرنا فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: وقاتلوهم، قاتلوا هؤلاء كلهم. طبعا هذا القتال يكون بماذا؟ بأمر ولي الأمر، مو بأنت تروح تقاتل الناس، إنما يكون بأمر ولي الأمر. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. الآن يوجد بعض الناس يعبدون الشمس، يعبدون القمر إلى الآن، فالله حرم علينا هذا. قال: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ما أمرنا الله أن نعبد الملائكة، بل أمرنا أن نعبده وحده. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فالله لم يأمر عيسى أن يقول للناس اعبدوا عيسى من دون الله، بل أمره أن يقول للناس اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا معه أي أحد. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وين وجه الاستدلال؟ السؤال لكم. قال ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أين وجه الاستدلال؟ أحمد فكر، تأمل في الآية. عبد الله راشد تفضل. من يدعون؟ بس اشرح لي الآية، فسرها لي.
يزعم أنه مسلم
لبشر ويعبدونها من دون الله. وهذا موجود ومستفيض وكثير في بعض الأماكن، نسأل الله العفو والعافية، على قبور، على أضرحة، إلى غير ذلك. ومن رأى تعلق بعض الناس بمسائل الكهانة والسحر والشعوذة والدجل عرف بأن هذه الأمور يجب أن يؤكد عليها التأكيد العظيم، وأن بعض الناس يصرف العبادة لغير الله. قال القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. معنى كلام المؤلف أن الشيطان أوقع بعض الناس في زمن المؤلف وفي هذه الأزمان في شر عظيم جدا. الناس في الجاهلية كانوا إذا عظمت بهم الكرب فزعوا إلى الله، والناس ومن الناس في زماننا من إذا عظمت بهم الكرب نادى غير الله: مدد يا كذا، أغثني يا كذا، نجني يا كذا. هذا موجود عند بعض الناس. قال لي أحدهم: وقعت لولده مشكلة. قال: فذهبت إلى بعض السحرة ودفع لهم مالا عظيما. قال: وبعد مدة اتصل علي هذا الساحر وقال: إذا جاء الليل فاذهب إلى صحراء وأحضر شيئا من الحديد وأحمه بالنار حتى يحمر، ثم اجعل ابنك يأتي ويفعل، يعني يقضي حاجته على هذا الأمر. قال: فلما فعل ابني هذا أغمي عليه مباشرة. يعني هكذا يكون مسلم بارك الله فيكم، يعظم الله ويوقر الله، يصنع مثل هذه الأشياء؟ أين إيمان الإنسان بالله؟ إذا عند الشدائد والكرب ما لجأنا إلى الله، نلجأ إلى من؟ أليس الآن بعض الناس يعتقد أن غير الله يعلم الغيب؟ أجيب: نعم. قبل مدة عندما فتن بعض الناشئ الصغار ببعض الألعاب، يحضرون قلمين، هذا القلم يأخذ يمين أو القلم يأخذ شمال، ترى أخوان الأمر مؤلم ومنذر بشر عظيم. بل تحدى مجموعة من الصبية الصغار عندما فعلوا بالأقلام مثل هذه الأمور: هل سيؤجل الأستاذ الاختبار غدا؟ فجاء القلم على نعم، ومن لطف الله وكرمه أن الاختبار لم يؤجل. طيب لو أجل ما يفتن الصغار؟ أجيب: يفتن. والخطأ هذا في هذا ممن؟ من الوالدين. ما ربوا أبنائهم على مثل هذه الأشياء، وأن هذه الأمور ما تجوز ويحرمها الله، وأن المسلم يلجأ إلى الله عز وجل. فلابد علينا أن ننتبه بارك الله فيكم. يعني قبل مدة خرج بعضهم وفي مقطع مصور ومشهور، ورفع بعضهم عن الأرض حتى أنه جاء بعضهم وفلان مرفوع ووضع يده في أسفله بحيث أنه يعني يقنع الناس أنه لا يوجد خيط قد ربط تحت هذا الرجل. ومر هذا الأمر على الناس مرور الكرام وما علموا بأن هذا أمر ما يأذن به الله ولا يرضى به رب العزة جل جلاله. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، ننتبه لهذا الأمر العظيم وهذا الأمر الجلل. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وامنن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، ونكمل إن شاء الله تعالى في يوم غد بإذن الله عز وجل. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ يتفضل. ماذا سيقول له؟ يقول له هذا شيء ما يأذن به الله. أنا أعرف مجموعة من الصغار يعني أظن بأن آباءهم ربهم إن شاء الله على تعظيم مسائل التوحيد، فلما جاء زملاؤهم يلعبون مثل هذه الألعاب في المدرسة قال له هذا كفر، هذا حرام، ما يجوز. فهذه التربية طيبة، أن نربي أنفسنا وأن نربي من نعرف على تعظيم الله عز وجل. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. عملهم عمل، يعني الآن من عبد غير الله قصدك وقع في الشرك، يعني ما يعبد غير الله أي عبد الشجر والحجر والعياذ بالله، وإنما عنده مسائل التبرك أو غيره أو كذا، فهذا يعلم ويناصح ويفهم دين الله عز وجل. فإن أصر على هذا وأصر على أن يصرف العبادة لغير الله ووقع في الكفر الأكبر فهذا قد كفر بالله العظيم. المعاصي قد يعفو عنه ربنا سبحانه وتعالى، أو تكون عنده طاعات أخرى تجبر هذه المعصية. أما الشرك لابد من توبة. تفضل. أحسنت أحسنت. أولا لابد نستوعب نقطة، التداوي مشروع والرقية الشرعية لا محظورة فيها. ومن ابتلي بلاء عظيم فذهب عند راق يقرأ عليه فلا حرج عليه. ولكن الإشكال أن بعض الناس عندما يذهب إلى بعض الرقات يعتقد بعضهم أو يقع في قلبه أن هذا الراقي سيشفيه. وبعض الرقات للأسف هم من يفعل بالناس هذا. قال لي أحد الرقات: قرأت على بعضهم فقلت للناس شرط علي أن يشفى فلان. هكذا ما يجوز، لأن الشفاء ليست بيدك وإنما بيد من؟ بيد الله عز وجل. فبعض الناس يقول يا فلان اقرأ على فلان الفلاني، لا حرج في ذلك، مع أننا نعتقد أن الشافي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة لابد يتفضل لها.